Why was there a tendency to go back to Ormuzes?
لما كان هناك اتجاه ان احنا نرجع لرجوع الفرائض.
Original signs of the Holy Greek expressed to us verses 9 to 13, that wonderful truth of being identified with Christ.
ان التحول عن الحق في اللي لنا في المسيح ومقامنا وحالتنا في المسيح لموجود مع 9-13 عدم فهمنا لهذه الامور وعدم استيعابنا ليه هو اللي رجعنا للوقوف في الفرائض نكون مستعبدين ليه. الأخ مجدي بيسأل الأخ جريج ممكن تشرح لنا يعني إيه لو أنت قمت مع المسيح لما كنتش تعاملت بأناني؟
Maybe perhaps if you gather any others who might have the same question, we'll talk about it later. We really need to focus on the passage ahead of us.
يا ريت إنه لو حد عنده أسئلة من هذا النوع أو يعني بخصوص هذا الموضوع ممكن نتكلم فيها بعد الاجتماع عشان نقدر نغطي باقي الأصحاح.
He's giving us here in this passage ahead of us practical consequences of these things. You know, we do. Maybe we find it difficult to sit and talk about these things, but it's even more difficult to put them into practice.
أحيانا نشوف إنه صعب الكلام على هذه الأمور، لكن في الواقع الأمور دي حتى صعب تطبيقها أو إن إحنا نحياها عمليا.
There are two things in this section that we're looking at from verse 20 onwards that relate to those practical consequences. First, it's an if you have died with Christ, there should be practical consequences. If you've been raised with Christ, there should be practical consequences.
التحرير اللي موجود في هذه الأعداد في عدد 20 وبداية أصحاح 3 في حاجات مهمة عملية يعني بيقول إن إذا كنت قد مت مع المسيح ففي يعني نتائج عملية لابد نحصلها في الحياة إن كنا صح 3 كنا قمنا مع المسيح أيضا هناك نتائج عملية لابد نحصلها.
This is what compares with the experience of the children of Israel at Gilgal.
هو دي وهي دي تجربة نقدر نقارنها مع تجربة شعب إسرائيل في الجلجال.
After their positional circumcision, after their in figure death with Christ, after their resurrection with Christ, God gathers them together with Joshua and says, "Now you have to be prepared for this uncomfortable thing."
بعد موتهم مع المسيح، بعد قيامتهم، يجمعهم الرب يقول ليشوع، دلوقتي لازم تعمل الحكاية.
So in these practical consequences, we need to be prepared for an uncomfortable thing. It will touch the way we behave and think and act.
من ناحية عملية هنلمس أمور يمكن تتعبنا أو تكون فيها نوع من المعاناة والألم.
Speaks here about the death of the believer. Not in the first place about being cleansed by the blood of the Lamb. A picture, of course, a wonderful truth. But it speaks about death.
يتكلم هنا عن الموت مش بيتكلم عن ان احنا تطهرنا بدم الحمل رغم ان ده حق ثمين لكن هو يتكلم عن موت.
If you have died with Christ and that is a wonderful position for the believer. Not all of us put that in practice. But being dead, that means we are cut off. There is no relationship between the dead person with the environment anymore.
الموت مع المسيح ده إنجاز تعبير مقام أو يعني وضع نحن فيه صار لنا بموت المسيح لكن مش كثير مننا بيعيش ذلك عمليا.
الموت مع المسيح قطع العلاقة بكل تاريخنا القديم وانتسابنا القديم. متنا للخطية، متنا للناموس لأن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا.
Our death with Christ has severed all our relationship with our old past because we have died to sin, we have died to the law because the law is ineffective once the person is dead.
He
elements of the world spoken of in verse 20 are not the things that would normally come to mind for us.
أركان العالم اللي بيتكلم عنها في عدد 20 أمور لا تتبادر إلى الذهن بسهولة.
It's not going to the football. It's not going to the races or the casino. It's not going to the nightclubs. It's not the gross and foul things of this world he's speaking about.
هنا بيتكلمش عن نحن رحنا مسارح أو أفلام أو سباقات الخيول أو الأمور القذرة في هذا العالم.
Notice not only this, but all we've dealt with in Colossians, these elements of the world, the religious things, their cultured things, their intellectual things.
لكن أركان العالم هي أمور التدين في هذا العالم, الأمور الاجتماعية, الأمور اللي هي نظام العالم وتقاليده.
He's assuming, as the Colossians, that we're committed Christians. We're not being dragged off to the nightclubs, but we're being perhaps enticed by religious things.
لكن هنا بيتكلم عن بيتكلم المؤمنين في كولوسي بيعتبرهم مؤمنين منضبطين الامور حاجات زي نوادي الاولاد دي هي اصلا حاجات ما بيروحوهاش مش بتاعتهم ما فاهمين كده كويس.
Perhaps one might ask a question, is it possible for a dead man to respond to the elements of the world? Might say it's a silly question because it's not possible. But it's a challenge for us too, because we need to realize that we are dead with Christ, and it is not possible to respond to the elements of the world. And we do have our weaknesses, but this wonderful truth, if we realize it, then we won't respond to the elements of the world, no matter whether they're good in themselves, but it's just... we're not to respond to these elements.
السؤال لو واحد مؤمن سوري ميت هل ممكن يستجيب لأمور العالم؟ بالتأكيد إنه الشخص اللي مات ما يقدرش إنه يتفاعل مع أركان العالم.
Something we don't always want to dwell on. The scripture says, Paul says, I would have you wise concerning that which is good and simple concerning that which is evil. We don't want to dwell a lot on the negative, the evil things. However, here he is, I think, leading us to address in our lives one of those negative aspects that comes in, and that is that the flesh... the old nature actually gets delight and satisfaction out of fleshly religious things. And the world is full of fleshly religion.
الرسول يقول لنا نحن يودنا نكون حكماء في الصلاح نكون بسطاء في الشر لكن هنا بيكلمنا عن ان احنا ننتبه الى امور سلبية. الأمور السلبية دي كلها أمور دينية أو تدين يتبسط أو يتمتع به الجسد والأمور دي المفروض اللي احنا محتاجين ننتبه إليه كتير منها مضافة في هذا العالم.
And in a very simple sense, we see many religions in the world that are very fleshly.
عشان كده بنلاقي ديانات كثيرة في العالم ديانات جسدية.
There's Buddhism, there's Hinduism, there's Islam, there's many of those types of religions.
البوذا والهندوسية والإسلام أنواع كثيرة.
There are also many aspects in the Christian circles that are fleshly religions.
لكن في كثير نواحي في الدوائر المسيحية برضو أمور جسدية.
They have ordinances.
أن لهم فرائض.
They have injunctions.
لهم حاجات تمنع.
They have teachings of men.
تعاليم ناس.
They have an appearance of voluntary worship.
أمور تظهر وأنها كأنها عبادة طوعية.
They have an appearance of humility.
شيء يبدو كأنه تواضع.
These are the things which are prevalent in Christian circles.
دي أمور للأسف متوفرة في دوائر مسيحية.
And we find it from a fleshly sense attractive to be engaged with them.
ونلاقي من الناحية الجسدية إنه الجسد دائما يجذب بهذا أو ينجذب إلى هذه الأمور.
But if we take this passage as it's speaking, it says you are dead to them.
لكن لو أخذنا هذا الجزء من كلمة الله يقول لنا أنتم أموات بالنسبة لهذه الأمور.
And I think we all need to look very carefully in the mirror and ask the person we see in the mirror, how much am I embracing the fleshly aspects of the Christian world?
وأنا كل واحد مننا محتاج إنه يوقف قدام المراية ويسأل الشخص اللي شايفه في المراية قد إيه أو لأي قدر أنا متمسك أو أعيش أمور جسدية أو تدين جسدي.
Do not handle, do not taste, do not touch.
لا تمس، لا تذق، ولا تجس.
So do we handle, taste, and touch things that are dishonoring to Christ?
سؤال، هل نحن نمس أو نذق أو نجس أمور تهين المسيح؟
We must understand the truth that we have died with Christ. The old man is gone. The old nature is very much with us. And we carry that nature with us until we are translated to glory.
لابد وحنفهم ان احنا اموات الانسان العتيق قد مات لكن احنا فينا الطبيعة القديمة سوف تظل معنا الى ان ننتقل الى المجد.
And if you have heard that we are circumcised and with Christ, circumcision without hands, there is nothing that remains to be cut off. It has been cut off in the cross of Christ, the death of Christ.
ونعرف أن احنا قد ختنا ختانا غير مصنوع بيد لم يبقى شيء لكي يقطع أو يختن. الكل كختام من موت المسيح صليب.
This is a fundamental truth these believers in Colossians had to be reminded of.
ده حق أساسي أحبائي والكولوسيين كانوا محتاجين أن يذكروا به.
That the work of Christ was complete. Yes, has dealt with the sin question entirely, but also that we have died for the rudiments and the elements of this terrible world we are living in.
مش بس عمل الصليب كان كامل، مش بس إنه تعامل مع مشكلة الخطية، لكننا أيضا قد متنا عن جميع أركان العالم.
But the nature is still with us, the old nature.
لكن الطبيعة القديمة ما زالت معنا، ما زالت فينا.
The believer has two natures.
المؤمن له طبيعتين.
Our natural nature.
الطبيعة الأولى الأصلية.
We have the divine nature.
ونحن أيضا لنا الطبيعة الإلهية.
The life of Christ.
حياة المسيح.
That is that eternal life.
تلك الحياة الأبدية.
What we have received in Him.
التي حصلنا عليها فيه.
And that is something we have to be very much aware of in our Christian testimony, in our associations here in this world.
وده شيء يجب أن نعيشه وندركه ونحن في علاقاتنا الاجتماعية التي نعيشها هنا في العالم.
The old nature loves to go back to the touching and the eating and the handling.
لأن الطبيعة القديمة تحب أنها ترجع لي. المس والتذوق والجس.
But that belongs to a sphere we have come out of through the death of Christ.
لكن هذه الأمور كلها تتبع دائرة خرجنا منها عن طريق موتنا مع المسيح أو موت المسيح.
It is a great blessing for us, beloved, to realize this by faith, what the work of Christ has accomplished. Yes, forgiveness of sins. Removing of guilt, making fit for glory, but also that we are cut off from the elements of this world, and that we have obtained a life which may be for His glory outside the real of this world.
And كده أحبائي محتاجين أن إحنا ندرك أن إحنا خطايانا غفرت والذنب قد أزيل وصرنا معدين ومؤهلين للمجد، لكننا أيضا قد انتقلنا قطعت علاقتنا بالعالم. ولا ليس لنا علاقة به وبأركانه ونظمه.
It brings us nicely into chapter 3 where we know that the children of Israel didn't stay down in the Jordan, they came up out. And so now we have some opportunity to consider practical consequences of being raised with Christ.
وده يجبنا لأصحاح 3 بني إسرائيل ما عادوش في الأردن لكن خرجوا منه ودي القيامة في نتائج مترتبة على كوننا قمنا مع المسيح في أصحاح 3
In the earlier parts of the book we had what Christ is Son of His love head of all creation, the head of the body, the one who has all the fullness of the Godhead in him. Here we have where Christ is. And so it's a great thing for us to go to where the person who we've had brought out to us is so precious. We go to him where he is, sitting at the right hand of God.
الأصحاح الأول أو الجزء الأول شفنا فيه من هو المسيح في ذاته هو ابن محبته هو بكر كل خليقة بكر من الأموات هو رأس الجسد هو الذي سر أن يحل فيه ملء اللاهوت لكن في أصحاح ثلاثة نشوف أنه هو أين هو وهو جالس عن يمين العظمة في العالي عن يمين الله وهو ده المكان اللي احنا يجب أن ننتبه وننشغل به بذلك الشخص هناك
And when we go there, we're to seek the things that are there.
وعندما ننشغل هناك ننشغل بالأمور التي أو عندما نذهب هناك ننشغل بالأمور التي هي فوق.
So maybe someone can help us to articulate what some of those things are that we are to seek where Christ is.
ريت واحد يقدر يقول لنا يا ترى إيه هي الحاجات اللي إن إحنا نبحث وراءها أو ننشغل يجب أن نهتم بها اهتموا بما فوق ما هو الذي فوق السؤال.
Perhaps before we handle that question, it's a very good question. Let us be aware that there are in Scripture a mention, especially in the New Testament, for us as believers, three different types of men.
ربما قبل ما نجاوب على السؤال ده يمكن يساعدنا ان احنا نعرف انه في كلمة الله هناك إشارة إلى ثلاثة أنواع من الإنسان.
You have, when I refer to 1 Corinthians, the natural man.
الإنسان الطبيعي في كورنثوس الأولى.
We have the spiritual man.
عندنا الإنسان الروحي.
And we have the carnal man.
We have الإنسان الجسدي.
So we know the natural man has died with Christ.
الإنسان الطبيعي نعرف أنه مات مع المسيح.
We have the spiritual man, the one who is regenerated, who has the life of Christ.
الإنسان الروحي والشخص الذي تجدد الذي له حياة المسيح.
Those are positions and conditions.
دول عبارة عن مقام وحال.
But you have also the carnal man.
لكن في كمان الإنسان الجسدي.
And what is a carnal man?
لكن ما معنى إنسان جسدي؟
I believe we can look at a carnal man as a spiritual man. Who enjoys the things of the natural man?
الإنسان الجسدي هو إنسان روحي لكنه يستمتع أو يتمتع بأمور تختص بالإنسان الطبيعي.
And here in chapter 3 we are helped not to enjoy the things of the natural man, but be occupied with the things of the heavenly man, of the new man, of Christ Jesus.
لكن في أصحاح 3 إحنا هنا تحريض لنا والتشجيع إن إحنا ما نرجعش للأمور اللي يتشغل بها الإنسان الطبيعي لكن بالأحرى ننشغل بالإنسان الجديد الرب يسوع المسيح.
And the first few words, if ye then be risen, now that is a fact. We are risen with Christ.
لما يقول فإن كنتم قد قمتم مع المسيح هنا يقرر حقيقة فأنتم قمتم مع المسيح.
And then seeking those things which are above, that is a choice we have to make.
أما أطلبوا ما فوق فده اختيار أمامنا يجب أن نقرره.
Our choice is not the things of the world, not the things of the natural man, but our choice is to look at the things which are of Christ and with Christ.
اختيارنا لا ننظر إلى الأمور العالمية أمور تخص بالإنسان الطبيعي بل نختص بالأمور التي في المسيح والأمور التي هي مع المسيح.
فهمنا أن إحنا أحيينا مع المسيح بمعنى أخذنا ذات حياة المسيح.
We understood that we've been quickened with Christ. In other words, we have received the same life of Christ.
أقمنا مع المسيح بمعنى دخلنا إلى دائرة جديدة. المسيح هو مركزها. عالم جديد أسسه المسيح بالقيام.
Being raised with Christ means that we've been transferred to a new circle where the center of it is Christ. It is a circle or a sphere based on resurrection.
We're challenged by Donald's question, asking us to consider in detail the things that are above. Before looking at that, well, no, we'll look at that first. But in addition to looking at that, we also need to be challenged by the equivalent question. The negative one, what are the things on the earth on which we are not to have our minds?
قبل ما قدمنا لسه السؤال التحدي من الأخ دونالد عن ما هي الأمور التي فوق, احنا برضو محتاجين ان احنا نبص على ما هي الأمور التي على الأرض التي لا يجب ان ننشغل بها.
I know brothers are itching to tell us some more of the things, but there are two things that are above that are mentioned here.
في حاجتين هنا من ضمن الأمور التي هي فوق, إيه هم؟
Rest and power.
راحة وقوة.
Where the Christ is sitting at the right hand of God.
حيث المسيح جالس عن يمين الله.
He's sitting there.
فهو جالس هناك.
The work is finished.
والعمل قد اكتمل.
He has nothing else to do.
له لا شيء له أن يفعله.
The Father looks at him and he is intensely satisfied.
الله الآب ينظر لي بملء الشبع والسرور.
And he's brought us into that sphere of rest.
وقد أتى بنا إلى هذه الدائرة, دائرة الراحة.
Ever in the quiet time of your own prayer at home, just sat before the Father and said, Father, I realize this is where I should be. This is where I belong.
ممكن في وقتك لوحدك أنت لما تقف في البيت وأنت بتصلي وتقول له الله الآب أبويا هو ده المكان اللي فيه المسيح, هو ده مكان الراحة, هو ده المكان اللي أنا أنتمي إليه وأنا محتاج وأنا أكون فيه وأنا فيه.
At home for our hearts.
ده هو البيت, بيت الذي تستريح فيه قلوبنا.
There's rest.
فلنا راحة.
And power.
ولكن لنا أيضا قوة.
It says he's sitting on the right hand of God.
يقول إنه جالس عن يمين الله.
Amon's changed his name to Benjamin.
Amon غير اسمه Benjamin.
The son of the right hand was the one who was always a left-handed man.
ابن اليمين نلاحظ أن هذا الشخص كان أعصر, كان أشول.
Right hand speaks of power, the left hand speaks of weakness.
اليد اليمنى تتكلم عن القوة, حين اليد اليسرى تتكلم عن الضعف.
And we can consider the Lord Jesus as the one who's now sitting on his Father's throne.
لكن احنا الآن ندرك شخص ربنا يسوع المسيح الآن جالسا على عرش الآب.
He's there in the place of power.
وهناك في مكان القوة.
He's there as a man.
لكنه هناك باعتباره إنسان.
There's going to come a day when he takes his own throne and he himself exerts the right hand of power in this world.
وهيجي يوم هو ياخد عرشه, هو يتبوى عرشه ويكون هو نفسه صاحب القوة والسلطان في هذا العالم.
There are two things that are above.
دول حاجتين من الحاجات اللي هي من فوق.
Where the Lord is at the moment is a place completely outside of this world. Not only physically, spiritually.
المسيح الآن في مكان هو خارج العالم تماما, مش بس طبيعيا بالجسد لكن أيضا بالروح.
He is there at the right hand of the Father in majesty. When we look at him in Acts chapter 1, we see that blessed person going to that place.
في أعمال أصح واحد نشوف إن هذا الشخص المبارك ذاهبا إلى الميت.
Uplifting his hands and blessing his disciples.
رافعا يديه مباركا تلاميذه.
And beloved, that possession, that desire of the Lord to bless us is still with us.
أحبائي إنه أشواق الرب أن يباركنا هي ما زالت لنا الآن.
This psalm going to heaven, and heaven is still open for us.
فالسماوات ما زالت مفتوحة لنا.
The believer lives under an open heaven.
المؤمن يعيش تحت سماء مفتوح.
Because the Lord Jesus is there.
لأن الرب يسوع هناك.
He has been risen. We have been raised up with him.
هو أقيم ونحن قد أقمنا معه.
And now we may look at the things which are pleasing to him, yes, but things pertaining to him, not of the things of this world, but things pertaining to the Lord Jesus Christ.
وإحنا هنا نأخذ مشغوليتنا تكون مشغوليتنا بأمور تختص بالرب يسوع المسيح.
What really belonged to the Lord Jesus Christ is that he was here to please the Father.
ما كان للرب يسوع أنه كان هنا على الأرض لكي يسر قلب الله الآب.
And he was here on earth to acquire a bride and company of people for himself in whom he could have his delight, his satisfaction.
كان هنا على الأرض لكي يجمع لنفسه عروسة له لمسرة قلبه.
And are these believers there in Colossae, and are we not reminded of the blessed fact that the Lord Jesus wants a return from our hearts for himself, seeking him and the things which are above.
ورب يسوع هنا كأشواق القلب نحن نكون يكون هو والأمور التي فوق هي مشغولية قلوبنا.
We just have to add a few more details in terms of things. When we think of things, we don't have to think of physical and material things.
لما نتكلم عن اهتموا بأشياء مش بالضرورة انها أمور مادية.
Rest and power are not physical, material things.
فالراحة والقوة ما هيش حاجة مادية تلمس.
It doesn't mean dreaming about streets of gold.
مش معناه ان احنا نفكر في شوارع الله.
But there are other things.
لكن هناك أمور أخرى.
Brendan spoke the other day and used a wonderful expression, the throne of God has become for us the throne of grace. That's one of the things.
يعني مثلا عرش الله صار بالنسبة لنا عرش النعمة.
Throne of grace.
عرش النعمة.
Priesthood of Christ.
كهنوت المسيح.
One of the things above.
دي كلها أمور فوق.
The advocacy of Christ.
شفاعة وساطة المسيح.
One of the things that are above.
دي حاجة من الأمور التي هي فوق.
Have a look at Hebrews chapter 12 where it tells us what we have come to in heaven.
في عبرانيين أصحاح 12 نشوف إيه الحاجات اللي إحنا حصلنا عليه سماويًا.
Moab told us that what's above is the sphere of which Christ is the center.
محب قال لنا إنه ما هو فوق هي دائرة المسيح مركزها.
And within that sphere, one of the things mentioned in Hebrews 12 is the assembly of the firstborn ones whose names are registered in heaven.
وعشان كده نشوف في عبرانيين 12 هي جماعة المؤمنين جماعة الأبكار كنيسة أبكار التي مكتوبين مسجلين أسماءهم في السماء.
That coming together on an occasion like this is actually having our mind on the things that are above, fellowship with one another, God's word before us, that's seeking the things that are above. We belong to that sphere.
عارفين احنا لما بنيجي كده مع بعض عشان ندرس كلمة الله ومحور دراستنا المسيح اديها احنا جايين الى هذه الدائرة الى ما فوق.
It's not a mystical or imaginative sort of thing.
فما هيش حاجة يعني متروحنا أو يعني شيء ما احناش فاهمينه. Sorry, the fellowship with the Father and the Son is also one of those things that from above that we have the privilege to enter into.
We sang this morning in that hymn, we sang love with love which knows no measure save the Father's love to thee. And we, one of the most precious things that we have above is the love of the Father with the Son. We've used the term complacency, I think, once or twice this weekend. There's a complacency of the Father with the Son.
I don't quite understand the word of complacency. I'll leave you to think about something similar to that.
Say there's the love of the Father with the Son. And with that, The Son says in John 17, Father, I will that the love which thou hast with me may be with them.
So what do you mean by complacency? If you just use another word, I understood the first part.
Total satisfaction.
Yeah. Okay. Total satisfaction.
Right. I understand what you mean. So رنمنا ترنيمة إن إحنا إننا قد أحبنا الله بمحبة بلا مقاييس غير مقياس محبة الآب والابن. دي المحبة التي محبة الآب للابن هي المحبة الوحيدة التي تعطي كمال الكفاء أو كمال الاكتفاء والشبع.
We can stay here all day and we'll enjoy it, but we're not allowed because we have to move through the passage.
طبعا ممكن احنا نقضي طول الوقت هنا لكن يعني مش هنقدر نعمل كده لان محتاجين نتحرك في باقي الجزء.
He talks about things on the earth, not worldly things, but things on the earth.
بيتكلم عن لا بما على الارض، ما بيتكلمش عن امور عالميه، فترى يعني ايه على الارض؟
This is one of these wonderful paradoxes of Colossians.
دي الحاجات اللي فيها متناقضات في كولوسي.
It's negatively spoken about those who enter into things that they've not seen.
اتكلم قبل كده عن ناس بيدخلوا الى امور هم ما شافوهاش ما فهموهاش اللي هي في عدد 18.
And yet we're told to seek the things that are above.
وفي نفس الوقت بيقولوا لنا ان احنا عايزين ندخل في حاجات فيما فوق واحنا برضه ما شفناهاش.
Philosophy, love of wisdom is spoken about negatively.
الفلسفة اللي هي الحكمة العالمية عايزنا ما نحبهاش لكن في نفس الوقت.
And yet we're to be filled with the full knowledge of his will in all wisdom.
لكن احنا محتاجين احنا نمتلئ بمعرفة مشيئته في كل حكمة.
And we get instructions, we'll have this tomorrow, about the things that are on the earth where we have to live our practical lives expressing the life of Christ.
وبكرة هناخد إرشادات عملية عن أمور على الأرض محتاجين إن إحنا فيها نعيش حياة عملية مسيحية.
And yet we're told not to have our mind on the things of the earth.
لكن هنا يقول لنا لا تهتموا بما على الأرض.
Just put it as a suggestion and maybe others will correct or add to it that it's not that those things are evil things. It's that he's telling us not to fix and focus our total attention on them, as though that is what constitutes our life.
يعني الأمور دي مش بالضرورة شر، لكن الأمور اللي تبلع حياتنا كلها، تأخذ حياتنا كلها، هي دي الأمور اللي على الأرض.
We've got our families, we've got our jobs, we've got the connections we have with people without. But if that's what we focus totally our mind upon, we're actually being distracted from what is really our life.
لو كان بيتنا، عائلاتنا، أعمالنا، دراساتنا، لو كانت هذه الأمور بتشتتني عن إني أتمتع ما هو في الحقيقة حياتي.
Verse 4 speaks about Christ, our life.
عدد 4 بيتكلم عن المسيح حياتنا.
Things above, that are above, is Christ. And things here that we should not multiply, we should put to death, are things that are not Christ's.
الأمور اللي احنا نجب أن نشغل بيها فوق هي في الواقع المسيح. أما الأمور التي نحتاج أن نميت أعضاءنا عنها هي ليست المسيح.
In Matthew 5:29, the Lord Jesus gave similar exhortation as verse 5 here.
متى 5:29 رب أعطى هناك تحريك كما في عدد 5 هنا.
He said, if your right eye causes you to sin or to stumble, pluck it out and cast it from you.
إن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك.
Verse 30 also, if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you.
هذا 30 وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها عنك.
Before we ask, he asked verse 5 to multiply. Therefore you remember, in verse 3 he said, for you are dead. If we not realizing
in practical way that we are dead, we cannot mortify our members in hell.
فعدد خمسة قال أنيتوا أعضاءكم لكن قبلها فعدد ثلاثة قالوا لأنكم قد متتم فلو المدرك أولا أننا قد متنا صعب أن احنا نميت أعضاءنا.
It's such an important introduction to this responsibility because fleshly religion tells you that you have to die.
دي مقدمة مهمة لهذا الجزء لأن الديانات الجسدية بتقول لنا إن إحنا لازم نموت.
Fleshly religion tells you that you have to harshly treat your body.
الديانات الجسدية بتقول لنا إنت لازم تعمل مع جسدك بعنف أو بقسوة.
And really, people take pleasure in it.
والناس الحقيقة بتصرف كده.
But when he says mortify here, he doesn't say mortify your body.
لكن خلي بالنا هنا بقول لما أميت وما بيقولش أميتوا أجسادكم.
The members of our body in Romans 12 are to be presented as a living sacrifice to God. They're acceptable to him.
أميتوا أعضاءكم بالنسبة للأجساد في رومية 12 يقدموا أجسادكم كذبيحة حية لله.
These are different members, not members of our body, but the members of our fleshly nature.
لاحظوا هنا أعضاءكم مش أعضاء الجسد لكن أعضاء الطبيعة القديم أو الطبيعة الساقطة أو الجسد.
Paul in Romans 7 has this testimony. He tried, he said, I tried to do good, I find evil in my brethren. Nothing dwells in me, nothing good dwells in me, I in my flesh. And he couldn't overcome this problem, but he comes in verse 25 from 7, from Romans 7. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind myself, I myself serve the law of God, and with the flesh, the law of sin.
الرسول في رمية 7 بيقول ان هو نفسه كان بيجتهد انه يعمل الصالح او الحسن لكن ما كانش بيقدر او حسن لكن ما بيقدرش لكن يقول بعد كده اني اشكر الله بيسوع المسيح ربنا اذ انا نفسي بذهني اخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطيئه.
And in Philippians chapter 4, when we think about the things above.
في فيليب 4 بالنسبه للامور التي هي ما فوق.
Yeah, which we the application has to be in health now.
تطبيق العملي هنا على الارض.
Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is in my virtue and if there is anything praiseworthy, meditating on all these things.
كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيده حسن وإن كانت فضيلة وإن كان مدحا ففي هذه التكبر.
Verse 3 here said that and your life is hidden with Christ in God. And what does that mean in hidden with Christ in God?
حياتكم مستترة مع المسيح في الله. ماذا يعني حياتكم مستترة في المسيح مع الله؟
I think it's mean like that the world cannot see the spiritual life in us, and the people cannot understand this spiritual life in us. They can get marvelous why we are different than them, but we find the reason that they couldn't understand that because of the Holy Spirit dwelt in us now, and the Holy Spirit is living in us, and we read about the Holy Spirit in John chapter 14, a very important verse. It's said 14 verse 17, the Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. The world neither sees him nor knows him. And for that reason they will not and know our spiritual life, or recognize it.
أعتقد حياتنا مستترة مع المسيح معناه أن العالم لا يستطيع أن يدرك أو يرى حياتنا الروحية التي هي مستترة في المسيح، الحياة اللي هي نتيجة سكن الروح الرب فينا اللي في روم يوحنا 14-17 يقول روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. هو ده سر الحياة اللي مش ظاهرة فينا، وإن كان العالم يتعجب من كوننا مختلفين.
بفتكر من ضمن الحاجات اللي على الأرض اللي بيقول لنا أننا اهتم بمفوق لا بما على الأرض، البحث عن شهرة هنا على الأرض.
I think one of the things that comes under the umbrella of things that are on earth is seeking fame on earth here below.
لأن بكل بساطة المسيح حياتي مستتر، مستتر في السماء، مستتر في الله، ما خدش مكانه هنا على الأرض.
Then, but simply, because simply, Christ, my life, is actually He Himself hidden now in there. He hasn't taken a place or an appearance in this world. He hasn't had a position in the world.
كيف أبحث عن شهرة في هذا العالم والمسيح اللي هو حياتي مستتر في الله؟
How do I seek fame in this world and Christ, who is my life, is hidden in God in heaven?
علي أن أقنع بهذا الحق أني أعيش كغريب، أعيش بالقليل هنا في هذا العالم، وهيجي الوقت اللي فيه متى أظهر هو سنظهر نحن أيضا معه.
I should be satisfied with this truth that I'm but a pilgrim in this world and I live and be satisfied and content with the minimum that I have here, knowing that when he appears I will appear with him.
And this first three is actually such a great contrast, dead and having life. The dead body has no life. But here it is again shown to us that we have that life in Christ, but it is hidden. And are we satisfied that it is hidden in God, in Christ, in God?
قد في التناقض، انتم مبتوا لكن لكم حياه، المفروض الميت مالوش حياه، لكن احنا لينا حياه وهذه الحياه مستتره في الله.
Are we really content to bear the rejection of Christ?
هل احنا نكتفي ان احنا نتحمل رفض المسيح؟
To be rejected and not to be wanted in the world.
أن نكون مرفوضين غير مرغوبين في العالم.
And then we have verse 4.
ثم نأتي العدد 4.
That wonderful display of that life we have in Christ.
هذا الإبداع الجميل في استعراض الحياة التي لنا في المسيح.
When Christ, who is our life,
عندما مسيح حياتنا يظهر.
Then shall ye also appear with him in glory.
حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد.
This glory is not, if I may say very reverently, glory only in heaven, where we are present with the Lord, but glory on earth.
In the heaven.
Christ will take his rightful place here on earth.
إن المجد، وأنا أقول بكل احترام، مش بس مجد في السماء، لكن أيضا مجد هنا على الأرض عندما يأخذ الرب المكان الذي يحق له هنا على الأرض.
And the assembly will reflect his glory.
والكنيسة سوف تعلن هذا المجد.
We see a picture of it in the Old Testament when Joseph was riding the carriage of Pharaoh and Asenath, his wife, his bride, right next to him.
نشوف الصورة دي في سفر التكوين لما كان يوسف راكب المركبة الفرعونية الملكية وكانت أسناث راكبة إلى جانبه.
Actually, Asenath, we can read that name, it means moon.
أسناث معناها قمر.
What do we see in Joseph? The glory, the sun.
لكن نشوف في يوسف مجد الشمس.
And that glory reflected by the moon to those who see them.
وهذا المجد يعكس بالقمر لأولئك الذين يرونه.
And beloved, that is the future of the assembly.
أحبائي هو ده مستقبل أو رجاء الكنيسة.
Christ will appear. He will display His glory.
عندما يظهر المسيح سوف تعلن الكنيسة مجده.
And the assembly will be forever at His side, reflecting that glory.
سوف يكون الكنيسة إلى الأبد إعلان مجده أو تعكس مجده.
We have to move on. We must move on. It's very attractive to stay there, but there are solemn responsibilities for us as believers. We look at these words, we started speaking about them already. We look at these words and we think, oh, I don't even want to speak these words in the Christian company.
كلمات هنا مسؤولية خطيرة على المؤمنين. كلمات أحيانا نستحي أن نذكرها في اجتماع المؤمنين.
Believer wouldn't do that, would a believer?
المؤمن ما يعملش كده. ممكن معقول مؤمن يعمل كده؟
There's a danger there for all of us. He refers to the Colossians. These are the things that once constituted their life. That was what their life was filled with.
هنا بيتكلم المؤمنين في كولوسي. دي كانت الحاجات اللي بتميز حياتهم فيما قبل.
On account of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience.
ذات الأمور اللي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية.
But the very fact that He tells us we have to put them off indicates that even as believers, those predispositions of the flesh are still with us. These things that are so foul, we would rather not speak about.
لكن الفكر اللي هو بيذكر لنا هذا الكلام إن هذه الأمور ممكن أن تصدر عن المؤمن. هذه الأمور التي حتى نستحي أن نذكرها.
He adds to them in verse 8 things that are equally foul and yet things that we so easily excuse in ourselves.
لكن يجي في عدد 8 يضيف لستة تاني من الأمور اللي برضو أمور كلها مهينة أو وحشة جدا رديئة جدا لكن للأسف أمور كثيرة نجد لأن أو نلتمس لأنفسنا الأعذار فيها.
And verse 9, would one Christian ever lie to another one?
عدد 9 أقول هل ممكن واحد مؤمن يكذب على مؤمن تاني؟
Oh, surely not.
بالتأكيد لا.
But he tells us not to.
لكن هنا يقول لنا لا تكذب.
We have to face these things.
إحنا محتاجين إحنا نواجه الأمور دي.
In verse 8, he says that both of all this and to the list in verse 12, bottom, it means that first we have to put off before we can put on. The same manner in verse 10 and 9 and 10, when he said that put off the old man in verse 10 and have put on the new man, they have the same sequence.
في الأول في عدد 12 يقول البسوا لكن قبلها في عدد 8 يقول اطرحوا. عدد 10 يتكلم عن لبستم الجديد لكن قبلها يقول خلعتم العتيق في عدد 9. لازم يكون بهذا الترتيب.
I just like to touch a point that now as believers we appear to our Father in Christ but we are really immature. But when we appear, and that's when the Lord appears, we will appear mature.
إحنا دلوقتي ظاهرين أمام الله في المسيح لكن إحنا في ذواتنا حاليا غير كاملين لكن لما هنظهر مع المسيح هنكون في ملء الكمال أو النضج.
In order to reach that maturity, may I suggest the verses, perhaps from verse 9 to 17.
عشان نوصل لهذه حالة الكمال أو النضج من عدد 9 إلى 17.
Deals with our interaction in assembly life, if I may read it in a to it.
تقدر الأعداد دي بتصف أو بتميز أو يجب أو تحدد علاقاتنا مع بعضنا البعض في حياة الحياة الكنسية أو في الاجتماع.
Actually, we can know from scripture there are three different types of life. That is, that life which was before before the flood, a wonderful life in the beginning without sin. Sin came in, but after the flood, we get a total different life, an organized life. A life under authority.
نعرف من كلمة الله أنه في ثلاث أنواع من الحياة، الحياة الأولى قبل السقوط، ثم الحياة بعد السقوط وقبل الفيضان، ثم تأتي الحالة بعد الحياة بعد الفيضان وهي حياة كانت تحت حكومة أو تحت سلطان.
In the New Testament, we have the life in the Christian community.
أما في العهد الجديد فنحن أمام الحياة في المجتمع المسيحي.
Lots of examples in the gospel, and the Lord gives us the Sermon on the Mountain, and that which actually will be worked out in practice in a future day, that may be found in the assembly today.
نشوف أمثلة كثيرة ولا سيما في الأناجيل، الرب مثلا في الموعظة على الجبل، صحيح أنها هتكون موضع ممارسة في المستقبل، لكن أمور لكن برضو أن تميز الكنيسة في هذه الأيام.
And here in Tripoli, there in Colossae, these different places where these saints came together and where this letter was read, this great danger was there, and we have heard about these four dangers.
وإحنا لما جينا في الرسول كتب الرسالة دي للمؤمنين في كولوسي وتقرأ في كنائس أخرى في لودوكية وحرضهم من أربع أنواع من المخاطر.
But now we find these practical instructions, these practical directives with respect to our interaction with one another.
لكن هنا إحنا أمام تحريضات عملية فيما يتعلق مع معاملاتنا مع بعضنا البعض.
And the more we put these matters, these things, these instructions into practice, the more we learn.
وعلى قد ما نمارس هذه الأمور عملية، على قد ما نتعلم.
Practice makes perfect.
فالتدريب ينتج الإتقان.
Our perfection we will reach in heaven, not here.
سوف نصل إلى حالة الكمال في السماء، ليس هنا.
But the Lord wants to bring us to a level of maturity, even now in the assembly.
لكن الرب يود أن يأتي بنا إلى مستوى من النضج حتى الآن في الكنيسة.
اسمحوا لي أرجع رجعة صغيرة لعدد خمسة.
Please allow me to return briefly just to verse 5.
فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض.
So mortify your members that are on earth.
هذا هو الجلجال المسيح.
This is the Christian Gilgal.
اللي يتضمن إدانة ورفض وإماتة فروع الجسد.
Which means the rejection, the judgment of the branches of or the members of the body.
هذا مؤلم للجسد.
And that's very painful to the flesh.
وما ينفعش فيه التلطف والإشفاق.
And you can't have compassion with that.
قديما شاول عفى عن أجاج وأشفق عليه.
In the old days, Saul forgave the king of Agag.
لكن صمويل قطعه في الجلجال.
But Samuel cut him off there in Gilgal.
كلمة أميته بتيجي في الأصل بمعنى اقطع الإمداد فتموت.
The word mortify or put to death, it comes in the original, cut the supply to it so it will die.
يعني لما أقطع البلد سبلاي عن عضو في جسمي هيعاني وهيتألم جدا وأخيرا هيموت.
In other words, if I cut the
What's he going to
say in some different language? When you cut the blood supply to an organ, that organ would suffer and it will die.
إذا كنت هغذي الجسد لا يمكن هيموت.
If I feed the flesh, it will never die.
بكل ما أقرأه أو أسمعه.
With all what I read and hear.
ينبغي أني أقطع الإمداد عن أي شيء يغذي الجسد.
I should cut off the supply to anything that feeds the flesh.
هذا سيؤول إلى أنه يموت.
That would result to its death.
So the flesh itself will never die, but some of these members by cutting off the supply to them, they will be put off.
So فالجسد نفسه مش هيموت، لكن بقطع فروع أو إمدادات الغذاء لأعضاء جسدي إني ما أراش وما أسمعش هذه الأمور هذه الأعضاء هتكون عملية ميتة.
And at different times in our lives we have to face different measures of discomfort perhaps.
وأحيانا في حياتنا بنقابل مثلا درجات معينة من المعاناة.
The supply of what would feed the activity of the flesh leading to fornication has been well and truly cut off for a believer. this might not be an issue for one particular believer.
يعني مثلا لو كان فرع امداد لخطيئة الزنا بالنسبة للمؤمن اتقطع فيمكن دي ما تكونش مشكلة لمؤمن معين.
So first he deals with these really gross things and then the other things we've spoken about, wrath, anger, malice, blasphemy, vile language, and then things like lying, that's another group.
فهو عشان كده يتكلم على الأمور دي الزنا وعبادة الأوثان في الأول بعد كده يتكلم عن أمور أكثر بنستسهلها بعد كده يتكلم عن مجموعة تانية لا تكذبوا.
But he even gets to what's far more deeply ingrained, far more excusable by all of us in the last group.
Which one, sorry?
The last group.
لكن في الجزء الأخير بيروح للمجموعة من الأمور اللي احنا دائما نلتمس الأعذار فيها.
National distinction, religious distinction, educational distinction, social distinction, things that are so deeply ingrained in us. These things have no place in the new man.
التميز العرقي، التميز الاجتماعي، التميز التعليمي، الوظيفي، المادي، كل هذه الأمور. هذه الأمور التي تميزنا بعضنا البعض لا وجود لها في الإنسان الجديد.
You notice he goes back step by step through the dispensations.
خدتوا بالنا أنه هو بيروح خطوة بخطوة من خلال التدبيرات المختلفة.
There's Greek and Jew, and this was under the dispensation of law.
كان يهود ويونانيين تحت تدبير الناموس.
Circumcision and uncircumcision, this was in the time of Abraham.
ختان وبرمة ده كان في أيام إبراهيم.
Barbarian, Scythian, we get that in Genesis chapter 10, where the nations all proceeded from Shem, Ham, and Japheth.
Barbarian, Scythian, نشوف ده الكلام في سفر التكوين لما الأمم كلها جات من نسل سام ويافث.
Bondman, Freeman goes back a chapter into Genesis chapter 9, where the slavery of Ham was brought in because of his disobedience.
عبد حر تاخدنا لتكوين 9 اللي هي عملية عبودية حام لأنه بسبب معصيته.
But he takes us back to what God pictured in the Garden of Eden, place Adam should have had, but now we see not yet all things put under man. We see Jesus who was made a little lower than the angels. She was pregnant, presented.
لكن بعد كده الموقف اللي كان مفروض فيه آدم في الجنة المكان اللي هو فقده كان مفروض يكون فيه لكن الغطاء في الآخر اللي هيكون المسيح في الكل في الكل.
But he takes us to what was figured there in the garden, only as a figure in Adam. Christ is all and in all.
لكن ده اللي يخدنا ليه في الآخر إلى إنه المسيح الكل وفي الكل.
من ضمن الحاجات الحلوة في الرسالة اللي قدامنا ومن خلال التعليقات الحلوة اللي سمعناها.
Yeah, one of the beautiful things in the epistle before us and what we heard.
إنه حلو إن يكون المسيح حياتنا.
It's nice to or good for Christ to be our life.
لكن حلو إن يكون لنا حياة المسيح قدام العالم.
But it's good to share the life of Christ before the world.
إحنا في العالم نور للعالم.
We are in the world. Light to the world.
والعالم بيبص علينا بيشوف المسيح فينا.
And the world is looking at us, seeing Christ in us.
أحياناً في الضعف ممكن تكون في حاجات بتدخل لحياتنا غلط.
Sometimes in weakness things may come in.
لكن حلو إن النهاردة نعرف إن الحياة الحاجات الصغيرة بتدخل لحياتنا ممكن تتحول إلى أثقال في يوم من الأيام.
But it's good to realize the little things that may come in may become heavies.
حلو إن يكون النهاردة عندنا فكر الرب من خلال اطرحه عنكم.
So it's good to have the thought of the Lord of casting off.
يقول الكتاب في عبرانيين 12 عدد 1.
In Hebrews 12 verse 1.
لنطرح عنكم كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة.
To cast off every weight and sin that's surrounding us.
واللي يساعدنا في طرح الأثقال اللي في حياتنا.
And what helps us to cast out the weight.
نظر إلى المسيح كقدوة.
Looking at Christ as an example.
والعيشة في الحياة المستترة أمام الله وليس أمام الناس.
And live in our life before God, before being, before man.
And نطهر زواتنا من جسم من دنس الجسد.
And that we should purify ourselves from the defilement of the flesh.
لكن زي ما قال Brother Klaus.
But as Brother Klaus said.
إنه حلو إن كمان يكون عندنا لغة التدريب.
That we should have the training. Or practice.
خلال عبرانيين 12 بيقول أدرب نفسي أتدرب لكي يكون له ثمر.
In Hebrews 12 say I train myself so that I have fruit.
حلو أن يكون عندنا حياة التدريب المستمر اننا نطرد كل شيء معطل في حياتنا باستمرار.
We need to train ourselves to cast out everything that will hinder us.
اللي ساعدنا عشان نكون عايشين مستترين او حياتنا مستتره امام الله وحياتنا واضح امام العالم.
To live with our life hidden before Christ and apparent before the world.
وتكون حياتنا حياة الطهارة الواضحة أمام العالم.
And our life would be life of purity before the world.
أعتقد عدد 16 مهم جدا لكل واحد فينا.
Verse 16 is very important for everyone.
لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى.
May the word of Christ dwell in you richly.
فالقيادة الحقيقية تصبح من خلال كلمة الله لكل واحد فينا.
So real direction would come from the word of God to every one of us.
It's a nice thought linking with Hebrews 12 that our eye is fixed on the Lord Jesus, because it introduces in here characteristics of Christ attributed to the believer. Christian circle is the first sphere in which he speaks to us of living the life of Christ. And in talking about our relationships with one another, what a tender way Paul addresses us. Elect of God. Holy.
Holy.
Beloved.
أنا أحب محبوبين.
That's Christ, isn't it?
ده المسيح مش كده؟
I'm sure we could all find verses in Isaiah that speak of him in those terms.
دي كلها صفات نلاقي في أشعياء تتكلم توصف الرب يسوع باعتباره كده مختار وقديس ومحبوب.
That's homework.
لكن ده واجب نعمله في البيت.
But these features of Christ he tells us to put on. Bowels of compassion.
لكن هي دي مميزات المسيح اللي بيطلب مننا ان احنا نلبسها.
Kindness, loyalty,
رفاق. لطفا طوالا.
Wonderful features of Christ himself.
صفات المسيح ذاتها الجميلة.
كلمة البسوا في عدد 12 مش معناها ان انا البس من بره، لكن كما يلبس الطائر ريشه وكما تلبس الارض خضرتها، فهو لبس ناتج افراز الحياة الداخلية.
The word put on is not like putting on clothes on the outside, but it is something like the bird putting on his feathers and the land or the earth covered with its own green grass. So something that comes out from inside. So it is the inward life coming out.
Russians had an opportunity to observe this in a very real way, because this wasn't the only letter that had come down to that region at that time. The letter to Philemon has also come down.
المؤمنين في كولوسي كان لهم الفرصة أن يشوفوا الموضوع ده عمليا ويعني بكثرة، مش لأنه ما كانوش بس الرسالة دي لكولوسي لكن كمان رسالة فيليمون.
And Philemon had sent back to him his runaway slave Onesimus.
وكان الرسول أرسل إلى فيليمون عبده أونسيموس اللي كان هرب منه.
We don't know the full circumstances, but Onesimus is now being sent by Paul back to Philemon as a fellow brother in Christ.
ما نعرفش كل الظروف اللي حصل فيها المشكلة، لكن نعرف إنه أونسيموس أرسل مرة تاني إلى فيليمون باعتباره أخا في المسيح.
He's a member of the body of Christ. So how is Philemon going to receive his runaway slave?
فتتصور ازاي فيليمون هيستقبل عبد الهرب منه؟
He's exhorted not to receive him as a bondman, but to receive him as a brother.
تحريض له ان يستقبله لا كعبد بل كأخ.
So it's a challenge to each of us when we come across people who might have caused us an offense.
فده تحدي لينا لما نيجي قدام ناس معينين أهانونا مثلا أو غلطوا في حقنا.
Do we receive them as someone who's been offensive to us, or do we receive them as a brother?
هل نحن نقبلهم كأناس كانوا أخطأوا لينا ولا نسبقهم كأخ أو يعني مجرمين حقنا ولا أخوة.
And that's what verses 12 and 13 would highlight for us very clearly.
هو ده اللي عدد 12 و13 بيوضحوا لنا بوضوح.
It's the life of Christ coming out, as our brother said, in us.
إن حياة المسيح الداخلية فينا تظهر من خارج.
These are things that are very practical in our relationships with one another.
دي أمور عملية مهمة في معاملتنا مع بعضنا البعض.
Speaks long suffering.
تكلم عن أحشاء الرأفات.
Yes, that has to do with circumstances in which we find ourselves sometimes together facing the same circumstances.
تكلم عن طول الأنات في ظروف معينة إن إحنا بنواجهها.
He speaks of forbearing one another.
تكلم عن محتملين بعضنا البعض.
That's not in relation to circumstances but people.
وده في مش في دائرة الظروف أو الأحداث لكن في دائرة الناس.
We can absolutely guarantee in the Christian company that there will be people who are not sinning against us but who rub us up the wrong way.
بالتأكيد هيكون معانا في مجتمعنا المسيحي الناس مش ضدنا لكن يعني ما بنسترعش معاهم.
And we have no entitlement to feel harshly towards somebody like that.
واحنا ما عندناش وما لناش الحق ان احنا نحس بنوع من الجفاء ناحية الناس دي.
This is forbearing one.
محتملين بعضكم بعضا.
But then also, there are times when we do wrong things against one another.
لكن هناك أيضا أوقات عندما نعمل أو نفعل أخطاء ضد بعضنا البعض أو نخطئ إلى بعضنا البعض.
Which are actual things that are done wrong.
وهي حاجات حقيقة غلط.
And in this case, there's the need for forgiveness, forgiving one another if any have a complaint against him.
عشان كده يقول مسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى.
كل رسائل الرسول بولس تقريبا بيتكلم من جانب تعليمي وجانب تحريضي.
In all the epistles of the apostle Paul, he speaks from a doctrinal aspect and a practical aspect.
دائما يتكلم عن الحاجات العملية في وسط الكنيسة في داخل كنيسة الله.
He always speak about practical things amongst the church of God.
عدد 12 و13 في أمور مهمة جدا إن إحنا نأخذ بالنا منها ككنيسة وكأفراد.
Verse 12 and 13, things that are important to give heed to as individuals and as and collectively.
ممكن نختلف في الطباع.
Maybe different in our ways or attitudes.
ممكن نختلف في اللغة.
And we may differ in language.
ممكن نختلف في الظروف بتاعتنا.
May differ in our circumstances.
ممكن نختلف في حياة كل بيت عن البيت.
Or life of one house to the other.
لكن الشيء اللي ممكن يخلينا باستمرار محفوظين في أحشاء الرأفات واللطف والتواضع والوداعة.
A thing that would keep us all in the compassion and the kindness and humbleness.
يكون عندنا محبة سماح وغفران لبعض.
And we have forgiveness one to another.
لازم يكون عندنا في الأصل للأمور دي أو الحاجة اللي ممكن تساعدنا إن إحنا نعيش في الحياة دي.
We need to have the root that would help us to live this life.
ده اللي موجود في عدد 14.
And this is verse 14.
على هذه جميعها، على جميع هذه البسوا المحبة.
And above all things, put on love.
المسيح لما جه من السماء عبر عن محبة الله لينا.
When Christ came from heaven, he expressed the love of God to us.
على الصليب قدم كل محبته لينا.
And on the cross, he revealed to us all his love.
وأصبحنا الآن إحنا جسد المسيح.
And now we are the body of Christ.
وإحنا كلنا مع بعض. إحنا جسد واحد مش منفصلين عن بعض.
And collectively together, we are one body.
لو عرفنا النهاردة إن محبة الله ممكن تستر كل عيوب فينا.
If we know today that the love of God can cover all our faults,
ولو عرفنا في عدد 15 إن إحنا جسد واحد,
and if we know, as in verse 15, that we are one body,
أعتقد إن في حاجات كتيرة ممكن تختفي مع الوقت, خصوصاً لو كانت معطل كبير في علاقاتنا مع بعض.
I believe many things would disappear with time, particularly if they were hindering our relationship together.
Here's a beautiful example of Joseph, which we've just been as a ministry. Where Joseph says, "Be not angry with yourselves, nor grieved." It's So he forgave them when he revealed himself. But when he sends them back to collect their father, he says, do not quarrel along the way. Do not blame one another for what happened.
نشوف مثلا ليها في يوسف اللي سمعنا عنه خدمة انه قال لاخواته يعني ما تزعلوش ولا تتغاضبوا في الطريق يعني ما تلوموش بعضكم البعض.
Just linking with what Marhab said in regard to the qualities coming out, does the New King James or the King James in verse 14 say overall put on love?
It says above all.
Above all. It's actually not like an overcoat that you put over on top of all these clothes. It's to all these qualities, add love or have love.
هرجع للي قاله الأخ محب قبل كده لما قالنا إنه كل هذه الصفات تيجي من برا من جوه البرا حياة المسيح فيها تطلع هذه الصفات البسو. لاحظ هنا ان المحبه مش حاجه تتلبس فوق الكل لكن معنى الكلمه هنا اضيفوها لكل الصفات اللي قبل كده يعني مهمه زيها زي اللي قبل كده.
So using the same example, it's not like a coat on the bird, it's the genetic material which caused those feathers to grow and is present in every one of those feathers.
بمعنى ان المحبه برضه جايه من جوه هتطلع مع كل الصفات دول من جوه كما لو كانت حاجات في الجينز.
It's the nutrient that makes the grass grow, that fills each blade of grass.
زي المواد الغذائية هي اللي بتطلع كل عشب أو كل عشبة من الأعشاب كلهم بيطلعوا سوا.
It's the characteristic of Christ as having been forgiven that should characterize each one of these attitudes and behaviors towards one another.
إن صفات المسيح باعتبارنا قد غفر لنا خطايانا صفاتنا كمسيحيين هي اللي المفروض تظهر فينا بالصورة دي.
Yes, it's even possible to forgive one another without showing in that forgiveness love.
ممكن كمان ان احنا يحصل ان احنا نغفر لبعضنا البعض لكن بدون ما يكون في محبة.
We made reference to Philemon. Very thankful for that. He was a person who could, Brother Darby Randall said that way, participate in the faith.
شريف بيتكلم عن فيليمون باعتباره شريك الإيمان أو شركة إيمان.
And don't we find in the verses before us our admonition, instructions that we should participate in the faith.
وفي الأعداد اللي قدامنا برضه اللي قدامنا التفريق أن نكون شركاء الإيمان أو لنا شركة الإيمان.
In the body of a truth we believe. And we don't limit that body of truth to that doctrinal matters. But in teaching, and Brother mentioned this already, we find the doctrine and the practice together. We cannot separate these matters.
فالحق الذي لنا مش مجرد تعليم لكن تعليم مع الأمور العملية مرتبطة بينا زي ما سمعنا إنه في جزء تعليمي وجزء عملي الاثنين مع بعض بيكونوا الحق.
And that if this is practiced, then the peace of Christ will rule in our hearts.
ولو عشنا أو مارسنا هذه الأمور لابد من سلام الله يملك في قلوبنا.
What is the reason of so much unrest amongst the people of God?
ليه في قلاقل ما بين شعب الله؟
Is it not so they are not in subjection and practicing the things which the faith, what we believe, and put that in practice?
مش ده نتيجة إنه عدم ممارسة الأمور اللي إحنا مفروض إن إحنا نمارسها كما هي هنا؟
Now we know these three very important matters here: the forgiveness of Christ.
شفنا هنا والغفران المسيح.
Peace of Christ and the Word of Christ.
سلام المسيح وكلمة المسيح.
It's all what He supplies to us.
هو ده الأمور التي يمدنا بها.
And we have heard already earlier that we are called by the attributes and the name of Christ.
ونلاحظ هنا إن إحنا قد وصفنا بذات صفات المسيح.
Elected.
مختارين.
Holy.
قدسين. منفصلين.
And beloved.
ومحبوبين.
A wonderful truth we have, beloved, to give us an incentive to put in practice in these wonderful realities.
حق جميل أحبائي يدينا الدافع أن احنا نضع هذه الأمور وهذه الصفات موضع تنفيذ أن احنا نعيشها.
We must see here an apparent contradiction.
يمكن نلاقي هنا تناقض واضح أو ما يظهر أنه تناقض.
What seems to be contradiction between mortifying God to death and tender mercy and love?
بين أميته وبين أحشاء رأفاته ومحبه.
But what is what rules in our lives so we can distinguish between the things, the different things that we might pass through?
So you well, say
we can go through fine. There is a fine thread between things.
في خط بسيط بين الاثنين يعني.
We might need and sometimes to mortify and put to death in some stages. Some things to be put to death and mortified.
هناك أمور محتاجين نحن نميتها.
But some other things we are need to be tender-hearted and having to show love.
But في أمور أخرى محتاجين أن نكون لنا أحشاء رأفات ومحبة.
What rules? The peace of God rules our hearts.
ترى إيه اللي بيحكم في الأمور؟ سلام الله يملك في قلوبنا.
Philippians 4, care for nothing, but in everything, in prayers and supplication, that your requests may be made known to the Father, and the peace of God, which surpasses all understanding, keeps your mind. That's the peace of God, which is what keeps us on track, keeps us right to distinguish between the things that we have to be showing discernment in them.
لا تهتموا بشيء بل في كل صلاة شيء بالصلاة والدعاء وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ده اللي يعطينا أن احنا نميز بين الأمور.
Adds to that the spirit of thanksgiving in verse 15 and be thankful. It's very striking how many times that expression thankful or thanksgiving comes out in Colossians and reinforces the thought that somebody presented the other day that Colossians is the Gentile version of Hebrews.
كونوا شاكرين موضوع أثير قبل كده بيقولوا أن رسالة كولوسي هي رسالة الأمم التي تتوازى مع رسالة العبرانيين.
Thankfulness is to be our priestly activity.
الشكر هو خدمتنا الكهنوتية.
He gives us in verses 16 and 17 some very practical things.
على 16 و17 يدينا أمور عملية.
You could, if you like, just put a little title on that, how to know the will of God.
يمكن نقدر نحط عليها عنوان إزاي نعرف مشيئة الله.
But just in terms of verse 16, there's three things that come out. A selfward thing, an otherward thing, and an upward thing, Godward.
عدد 16 أمور تختص بالنفس. أمور تأتي بأمور أخرى وأمر يتعلق بمفهوم.
The punctuation doesn't necessarily make that clear in all translations.
من الأمور دي مش واضحة في كل الترجمات.
The first is let the word of the Christ dwell in you richly. That's the inward thing.
أول حاجة لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى دي أول حاجة في الداخل.
In all wisdom, teaching and admonishing one another, that's the otherward thing.
في كل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا ده للناس حوالينا.
In psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to God is the Godward thing.
مزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب دي أمور تجاه الرب لفوق.
So there's something that would be helpful for ourselves personally, there's something that would be helpful for our brethren, one another, and there's something that would give pleasure to God.
أمور اللي ممكن تكون معينة لي شخصيا, أمور تكون لفائدة إخوتي, أمور تكون لشبع الله نفسه.
Dear brethren, I'm not sure that we're going to have time to touch on verse 17 this afternoon, but in some way